عام للوكالة الدولية مشروع قرار إدانة العدوان على منشآتها النووية. توعد رئيس اللجنة المركزية ليوم القدس العالمي في إيران كيان الاحتلال برد قاس وحاسم في حال تكرار اعتداءاته. وأكد العميد رمضان شريف أن الجمهورية الإسلامية دعمت وستواصل دعمها حركات المقاومة، وأنها تدافع عن أرضها ومصالحها ولا تنتظر مساعدة من أحد، مشددا على قدرتها وعزمها على حماية مصالحها القومية في مواجهة أمريكا وكيان الاحتلال. شريف أشار إلى إحصاءات كيان الاحتلال حول مغادرة نحو 2 مليون مستوطن الأراضي المحتلة دون رجعة منذ بداية طوفان الأقصى، مضيفا أن التركيبة السكانية بدأت تتغير لصالح الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. انطلقت أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة لمناقشة عدوان الاحتلال الأخير على وفد حماس في قطر. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لقاءات ومشاورات مع نظرائه قبيل انطلاق الاجتماع المذكور. هذا ويعقد الاجتماع بناء على طلب من قطر، وهو بمثابة تمهيد للقمة الإسلامية العربية المقررة يوم غد. اعترف الإعلام العبري بإغلاق المجال الجوي لمطار رامون جنوبي الأراضي المحتلة جراء تسلل طائرة مسيرة أطلقت من اليمن. وأقر جيش الكيان بتفعيل صفارات الإنذار نتيجة اختراق المسيرة أجواء وادي عربة. وكان المطار نفسه تعرض إلى هجوم يمني بواسطة إحدى المسيرات وسط حالة من الهلع بين المستوطنين. يذكر أن القوات اليمنية توعدت الكيان الإسرائيلي بضربات موجعة بعد استهدافه مرارا محافظات يمنية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. أقر معهد وايزمان في الكيان الإسرائيلي تكبده أضرارا هائلة نتيجة الضربات الصاروخية الإيرانية. وأكدت رئاسة المعهد أن 50 مختبرا دمرت بالكامل وفقدت نتائج تجارب بفعل الدمار. وحول الأضرار التي تكبدها معهد وايزمان نتيجة الضربات الإيرانية تابعوا هذا التقرير.
في قلب المواجهة بين إيران والكيان الإسرائيلي بدأت تتكشف يوما بعد يوم الحقائق التي أرعبت الكيان العبري وكان يرغب في إخفائها. ضربات دقيقة، أضرار جسيمة وخسائر غير مسبوقة. وفي السياق كشف رئيس المجلس العلمي في معهد وايزمان الإسرائيلي نير دويتسون عن دمار شامل طال المعهد بعد استهدافه بصاروخين إيرانيين مباشرة. 50 مختبرا دمر بالكامل، ونتائج سنوات من الأبحاث العلمية الحيوية فقدت إلى الأبد وسط أضرار مالية ومادية هائلة. كما أن المعهد المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي في مشاريع الذكاء الاصطناعي والبحث العسكري بات يواجه مقاطعة متزايدة من الجامعات العالمية، وهو ما يهدد استمرارية البحث العلمي والصناعات المرتبطة به. وبحسب رئيس المعهد فإن نحو 60% من الباحثين الدوليين غادروا بعد الهجوم، فيما تضررت مباني بحثية وخدمية شملت مختبرات لأبحاث السرطان والتقنيات النووية، في حين تمتد آثار الدمار لتشمل مراكز ما قبل السريرية التي تضم أكثر من 100,000 نموذج تجريبي حيوي، ما يضع مستقبل البحث العلمي في الكيان الإسرائيلي على المحك. أما في قلب مؤسسات الاحتلال فقد بلغت الخسائر المالية المباشرة نحو 3 مليارات دولار، فيما قدرت وزارة المالية التكلفة الإجمالية بنحو 12 مليار دولار. وجراء الضربات الإيرانية تضررت العديد من المنشآت الحيوية في حيفا وتل أبيب وأسدود، فيما تلقت هيئة الضرائب أكثر من 30,000 مطالبة تعويض عن أضرار المباني والمركبات والممتلكات الشخصية. كما سجلت الخسائر البشرية 28 قتيلا وأكثر من 3,400 جريح، وأجبر آلاف المستوطنين على الإجلاء من منازلهم وسط تعطل شبه كامل للبنية التحتية والخدمات العامة. وهكذا أظهرت إيران أنها ليست مجرد خصم عسكري، بل قوة استراتيجية قادرة على توجيه ضربات موجعة للمؤسسات الحيوية وإرباك الخطط الاقتصادية والعسكرية للكيان الإسرائيلي، لتوجه رسالة واضحة لكل من يستهين بإرادة الجمهورية الإسلامية.
أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد شخصين بسبب المجاعة في مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية إلى أكثر من 420، مضيفة أن ما يزيد عن 140 منهم أطفال. من جهتها حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع، وانتقدة استخدام الاحتلال المساعدات الغذائية كسلاح عبر ما يعرف بمنظمة غزة الإنسانية، والتي تسببت باستشهاد وإصابة آلاف المدنيين. وطالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات لسكان غزة دون عوائق. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد نحو 50 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 64,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 164,600. واستشهد عدد من المدنيين بغارة للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قصف الكيان مخيم النصيرات وحيي الزيتون والشجاعية بقذائف المدفعية. اعترفت وزارة أمن الاحتلال بإصابة نحو 20,000 جريح من منتسبي الجيش بسبب الحرب في غزة، محذرة من تحديات هائلة تواجهها. وأكدت الوزارة أن الانتظار للحصول على موعد عند طبيب نفسي قد يصل إلى 3 أو 4 أشهر، متوقعة بلوغ تعداد المعوقين نحو 100,000 بحلول عام 2028. وبحسب بيانات وزارة أمن الاحتلال، فإن أكثر من 50% من الجرحى يعانون صدمات نفسية بينها اضطراب ما بعد الصدمة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. سلطات الاحتلال تغلق المجال الجوي لمطار رامون إثر تسلل مسيرة أطلقت من اليمن. ووزارة الصحة بغزة تعلن تخطي حصيلة شهداء سوء التغذية عتبة 420. شكرا لكم المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. المنتدى الإذاعي يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 7:13، عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. الإسلام بين النظرية والتطبيق في الساعة 8:12، عند 8:34 تأتيكم دواوين الولاء. درر البلاغة تقدم لحضراتكم في الساعة 8:47، عند 9 تماما نشرة إخبارية مفصلة. حدث وحوار على الهواء مباشرة يبدأ في الساعة 9:15، عند 10 تماما تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. ملتقى الآفاق يقدم لحضرتكم في الساعة 10:10، عند 10:27 يأتيكم أحلى الكلام. من سيرة الصالحين في الساعة 10:46، في الساعة 11 تماما حصاد المساء. فلسطين اليوم، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 11:20، عند 12 تماما المحاضرة الإسلامية. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:56، بعدها وعند 11:11 تمثيلية الإذاعة. أشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل أفضل صلاتك على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا، مستمعاتنا، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لك عليا، وتحية طيبة لجميع مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم وبمساهماتكم المكتوبة والمسموعة. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونتمنى أن تكون أوقاتكم عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا، وحياك الله علياء.
شكرا جزيلا لك، حياك الله زميلي أمير، وأحييكم مرة أخرى مستمعينا الكرام. وبكل سرور ننتقل إلى أولى مشاركات ورسائل مستمعينا الكرام، ونحيي الأخ أبو رضا من العراق، بعث لنا مشاركة، وهذه المشاركة هي حديث عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، أنه قال: ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكا، وما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلك البلاء طويلا، فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. شكرا لك الأخ أبو رضا من العراق على هذه المشاركة وعلى هذا الحديث.
أحسنتم. وإلى إيران مع الأخ محمود، يقول: العقل لا يتعلم إلا بالعبرة، والقلب لا يصحو إلا بالألم، والنفس لا تشفى وترهف إلا بالمعاناة، والقدم لا تأخذ درسا إلا إذا وقعت في حفرة، فلا تنتظر من أحد أن يكون لك سند، أسند نفسك بنفسك، ولا تكن قريبا من شخص يجعلك سعيدا، ولكن كن قريبا من شخص لا يرى السعادة إلا معك. طبعا الرأي للأخ محمود، وكل الآراء محترمة، وأشكر الأخ محمود من إيران. ولعلي أخالفه في، نعم، في هذه النقطة عندما يقول لا تكن قريبا من شخص يجعلك سعيدا، يعني طبعا هو يقصد يعني معنى خاص، ولكن إذا الإنسان استطاع أن يضع نفسه في بيئة يعيش مع السعداء، يعيش مع الذين يسعدون نفسيا وحتى ماديا، ف هذه الأجواء الطيبة والأجواء السعيدة بطبيعة الحال تنتقل إلى الشخص وهو يستقبل هذه الأمور، فلماذا لا أكون يعني لا أصادق مع مثلا مع الشخص السعيد، ولكن أن أعتمد 100% فقط لحضوري بين السعداء ربما هذا لا ينفع، بل الأخذ منهم يعني التواصل معهم تواصل بشكل إيجابي. إن شاء الله يسمحنا الأخ محمود من إيران على هذا التعليق على مشاركتي، مع الشكر الجزيل له.
والأخ قحطان من العراق أيضا بعث لنا مشاركة، كتب: علمتني الفيزياء أن الأشخاص كموجات مختلفة بين قمة وقاع، وأن الحياة تدور كالبكرات، أحيانا ترفع الثقل بنفس القوة وأحيانا أقل. شكرا لك الأخ قحطان من العراق.
وهذه مشاركة الأخ أبو ناصر من البحرين، يقول: هناك أناس في حياتنا لا يتكررون مهما التقينا بغيرهم، يبقون هم المميزون بصدقهم بمبادئهم بأخلاقهم، بل يزدادون قدرا واحتراما في قلوبنا، سلاما لمن يزرعون الورود في حدائق الروح بمرورهم. أحسنت وبارك الله فيك أخ أبو ناصر من البحرين.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب، ننتقل إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعينا الكرام. مشاركة الأخ عبدالله أبو عون من سلطنة عمان، كتب لنا: إني شممت من العطور جميعها وعرفت أطيبها على الإطلاق الإخلاص، كل العطور سينتهي مفعولها ويدوم عطر مكارم الأخلاق، أنتم عطور الزهر بل وجمالها، إخلاص لكم صدقا من الأعماق. نشكرك شكر الجزيل الأخ عبدالله أبو عون من سلطنة عمان على هذه المشاركة وعلى هذا، شكرا جزيلا لك على هذا على هذه المشاركة مع برنامج المنتدى الإذاعي، شكرا جزيلا لك.
أبو حسين من البحرين يتحدث عن موضوع التعب ويفصلها في ثلاثة أقسام، يقول: هناك تعب جسدي من الأشياء، هناك تعب نفسي من الناس، وهناك تعب روحي من الأفكار. السعيد من كان له منها الأول، يعني تعب الجسدي أو الثاني فقط أو حتى الاثنين معا دون الثالث، وأما الخلاص منها جميعا فمستحيل، يعني مستحيل بحسب هذه اللفتة كما يسميه الأخ أبو حسين لفتة اليوم. التعب الجسدي والتعب النفسي شيء يعني موجود ولا يمكن الابتعاد عن هذا النوع من التعب، ولكن التعب الروحي هذا يجب الاجتناب منه، وهو التعب الروحي الذي يأتي من الأفكار والمشاعر التي يشعر بها،
أفكار سلبية
السلبية نعم هي التي تؤذي الإنسان وتسبب التعب للإنسان. طيب ماذا نفعل يعني لمواجهة هذه الأفكار السلبية التي تسبب لنا التعب الروحي؟ يحتاج إلى يعني ربما نستعين بأصدقائنا المستمعين لكي يتحدثوا عن هذا الموضوع في مشاركاتهم وكتاباتهم، بأننا كيف يمكننا أن نتخلص من الأفكار السلبية التي تسبب لنا يعني حتى إذا الإنسان كان مرتاحا جسديا، حتى إذا لم يكن نفسيا تعبانا، لكن هذه الأفكار هي التي تسبب له الكثير من
دائما معه هذه الأفكار.
نعم، الفكر دائما مع الإنسان. نعم. تعب الجسد ممكن أن ينام الإنسان يرتاح ويعود إلى طبيعته. نعم. نشاطه، ولكن المشكلة الفكرية، الأفكار مثل ما تفضلتي الأفكار السلبية هي التي يعني تؤذي الإنسان حتى والإنسان في حالة النوم.
نعم.
يعني مثلا يرى أحلام مثلا أو كوابيس مثلا يرى في نومه. على أي حال موضوع جدا جميل ويحتاج إلى مزيد من التأمل، وندعو المستمعين لكي يعبروا عن آرائهم أيضا في هذا الموضوع. أبو حسين من البحرين، أحسنت وشكرا جزيلا لك.
وأيضا من السعودية الأخ أبو زهراء بعث لنا مشاركة تحت عنوان من كلمات رائعة: الناس أشجار والمواقف رياح، فمن الأشجار من تمر بها الرياح فتعريها، ومن الأشجار ما تمر بها الريح فتجدها دائمة أو دائمة الخضرة، فلا تحكم على إنسان من كلامه، لأن الناس مثاليون حين يتحدثون، خذ الحقيقة من أفواه المواقف، فمهما امتد عمر المودة فلن تستطيع تقييمها، المواقف الصعبة هي التي تكشف معادن الناس، فالمواقف تكشف من معك بكل الظروف وليس على حسب الظروف أو حسب الظروف. نعم، شكرا لك الأخ أبو زهراء من السعودية، كلمات عميقة تحمل حكمة الحياة وتجاربها، وحقيقة المواقف تكشف جوهر الإنسان لا الأقوال ولا المظاهر
بالضبط،
وفقط برأيي المواقف. شكرا جزيلا لك الأخ أبو زهراء من السعودية.
نعم، وهذه مشاركة لأختم مصطفى من العراق، تقدم تعريف لبعض المفاهيم الإسلامية وتعطيها نكهة فلسفية بسيطة. مثلا مفردة صلة الرحم تقول بأنها طريقة مختلفة لزيادة الرزق. الأخ في الله هو نصفك الروحي الآخر. الزكاة عملية جراحية دقيقة لتطهيرك وزيادة قوتك. الربا إعلان رسمي للحرب ضد الله. السنن أسلوب في العيش ونظام متقن لأفضل حياة دقيقة تستطيع فيها أن تزرع 60 شجرة بالجنة. المساجد بيوت الله على الأرض لاستقبال أحبابه. ومجالس العلم هي أمتار أنزلت من الجنة للأرض لنرتع فيها. وأخيرا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أكسجين حياتك ومفتاح الجنة. أحسنتم وشكرا جزيلا لك يا أم مصطفى من العراق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الإنسانية لغة لا يتقنها إلا قليل من البشر، لغة صالحة لكل زمان ومكان. الإنسانية قيمة راقية جدا، وسلوك إنساني نبيل، وأفعال لا تقدر بثمن. الإنسانية رتبة عالية من مكارم الأخلاق يصل إليها قليل من البشر. الإنسانية سلوك تلقائي يحمل في مضمونه الخير والحب وجبر الخواطر والعطف والحنان والإخاء والمساعدة والتعاون والمشاركة والاهتمام والدعم والمساندة. كثيرون منا على قيد الحياة، لكن قليلون منا على قيد الإنسانية. وشكرا لكم، مع تحيات سعاد الرحمة مملكة البحرين.
شكرا جزيلا لك الأخ السعاد الرحمة من البحرين، شكرا على هذه المشاركة. حقيقة في عالم يتسارع فيه الناس للخصوصية، تبقى الإنسانية هي الرابط الذي يجمع قلوبنا ويذكرنا بأننا جميعا إخوة وأخوات في رحلة الحياة. نشكرك مرة أخرى الأخ السعاد الرحمة من البحرين على هذا الموضوع الإنسانية، شكرا جزيلا لك.
نعم، ونتابع قراءة المشاركات. الأخت فاطمة إسماعيل من السعودية تحت عنوان دقائق مع القرآن علة تغيير مصير الإنسان. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. عد كثير من الأحاديث أن عوامل كالظلم والمعصية أسباب لتغيير النعم الإلهية، كما أن التوبة والرجوع عن المعاصي وعن الانحراف عن مسير الحق من موجبات أنواع النعم الإلهية بالطبع على الناس. إن المعاصي والذنوب والظلم كلها أسباب تمنع الإنسان من أن يكون محلا لأنواع اللطف الإلهي، كما أشار أمير المؤمنين عليه السلام لذلك في خطبته القاصعة، وكما نقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. نعم، وهكذا يواصل الأخت أو تواصل الأخت فاطمة إسماعيل من السعودية حديثها فيما يتعلق بدقائق مع القرآن الكريم، وتقول: نقرأ في عهد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لمالك الأشتر: وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. ويروى عن الإمام الصادق عليه السلام معناها أن الاستعانة بالله تعالى وحده على ما نلقاه من متاعب في النهار والليل التي هي عقوبات ذنوبنا. طبعا تذكر لنا الأخت فاطمة مصادر هذه عبارات من طبعا الآية كانت من سورة الأنفال الآية 53، وأيضا اعتمدت على تفسير نور الثقلين وتفسير الميزان ونهج البلاغة وتفسير الاثني عشر والكافي مع ذكر المجلد والصفحة. شكرا جزيلا للأخت فاطمة إسماعيل من السعودية على هذا النقل الدقيق مع ذكر المصادر.
نعم، والأخ عبد الله من السنغال بعث لنا مشاركة أيضا، كتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك الأخ عبد الله من السنغال. كتب: إليكم مشاركتي في البرنامج أمثال وحكم. الأعمال أعلى صوتا من الكلمات، الحقيقة كالنور لا تخفى. عش يوما بلا هم تعش يوما خالدا، طلب حي خير من أسد ميت. المعرفة القليلة شيء خطير. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر. شكرا جزيلا لك، نحن نشكرك على هذا التواصل الطيب والبناء مع برنامج المنتدى الإذاعي. شكرا جزيلا لك.
وإلى اليمن مع الأخت ابتسام، تقول: حكم رائعة، أمران لا يدومان في الإنسان، شبابه وقوته أمران ينفعان كل إنسان حسن، الخلق وسماحة النفس، وأمران يرفعان من شأن الإنسان التواضع وقضاء حوائج الناس، وأمران يرفعان البلاء الصدقة وصلة الأرحام. وأكرمكم الله بهذه الصفات وألبسكم التقى والصلاح وثبتكم على الإيمان، غفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالديكم، اللهم آمين. شكرا الأخت ابتسام من اليمن. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة، ونحيي متابعينا ومستمعينا الأحبة عبر الواتساب شاركوننا في هذا البرنامج. الأخ عدنان بلجي بعد التحية والسلام يقول عن فوائد تسبيحات الزهراء، يقول بأنها متعددة، تشمل غفران الذنوب، إرضاء الرب، طرد الشيطان، الحصول على أجر كبير في الميزان، تحقيق البركة في الحياة، تسهيل النعم مثل دفع الثقل عن الأذنين. هذه التسبيحات هي من أفضل الأعمال بعد الصلاة، وتحظى بأهمية بالغة عند الله ورسوله وأهل البيت. الفوائد الدينية: غفران الذنوب، من يسبح بهذه التسبيحات بعد الصلاة ويستغفر الله يغفر الله له. هي من أفضل ما يعبد به الله وترضي الرحمن، تطرد الشياطين بفضل هذه التسبيحات. التسبيحة الواحدة تعد 100 تسبيحة باللسان وألف في الميزان، وهذا يضاعف أجرها بشكل كبير. عن الفوائد الدنيوية والأخروية، البركة في الحياة تعطي بركة للمؤمن وتجعله من الموفقين، والحصول على الأجر عند النوم، من يسبح بها عند النوم بات وله ألف حسنة. إذا كان الشخص يعاني من ثقل في سمعه فإن التسبيح يدفع عنه هذا الثقل. نعم، كانت هذه مشاركة الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق، شكرا لهذه الفوائد التي ذكرتها. وبطبيعة الحال يعني مثلا الإشارة إلى بعض الفوائد، يعني بالنسبة للأذكار، هو الإنسان مكلف بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل الحال. يسأل الإمام الصادق عليه السلام بأنه كيف أذكر الله، هل يعني مجرد أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل هذا الذكر يكفي؟ فيقول الإمام بما معناه بأنه ذكر الله الحقيقي هو أنك تطيع الله سبحانه وتعالى وتنتهي عما نهاك الله عن ذلك، يعني تشعر بوجود الله، تشعر بأنك مكلف بتطبيق أوامر الله في كل الحياة. ولكن تسبيحة الزهراء سلام الله تعالى عليها بحسب ما وردنا من الروايات هي مصداق عملي لقوله تعالى أذكر الله ذكرا كثيرا. فذكر الله ذكرا كثيرا إذا صحت الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام، هو أن يأتي الإنسان بعد الصلاة مباشرة ويقول بهذه التسبيحات المباركة تسبيحات الزهراء. ولكن حقيقة هناك يعني موضوع بين قوسين أقوله، ربما يعني شخص يعاني مثلا كما يقول من الثقل في الأذنين، يعني له مشكلة حقيقية مثلا في الأذن، يكتفي بهذا الذكر، هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا منطقا يعني يجب أن يعني ممكن أن نؤمن بهذا الشيء؟ نحن نقول بأنه الله سبحانه وتعالى هو العلة التامة على كل الأشياء. صحيح. يعني حتى إذا مثلا ذهبنا إلى الطبيب والطبيب أعطانا الأدوية التي تعمل وفعالة بشكل 100%، ولكن إذا لم تكن هناك إرادة الله سبحانه وتعالى حتى هذه الأدوية غير نافعة.
نعم.
فبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى نقول بأنه العلة التامة، العلة التامة على كل شيء. ولكن هل يعني هل هذا الكلام يعني بأن نترك الأسباب المادية؟ لا، الأسباب المادية موجودة في مكانها، والشخص إذا يعاني مثلا من ثقل في أذنه طيب يراجع طبيب.
نعم.
وهناك أيضا روايات بأنه الله وضع علاج هذا الأمر في على يد الطبيب، يعني أيضا هذا وضع إلهي. نعم. فعلى تحال يعني أريد أن نكون واقعيين أكثر. نعم، نتوكل على الله، نذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا نباشر بالأسباب المادية.
صحيح.
وأبى الله إلا أن تجري الأمور إلا بأسبابها. أشكر مرة أخرى الأخ عدنان بلتشي مع الشكر الجزيل له، كان معنا من العراق.
نعم، والأخ عباد من اليمن كتب لنا، قيل في منشور حكيم: من ترك فضول الكلام منح الحكمة، ومن ترك فضول النظر منح الخشوع، ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة، ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة، ومن ترك المزاح منح البهاء، ومن ترك حب الدنيا منح حب أخوة، ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الإصلاح لعيوب نفسه. نشكرك الأخ عباد من اليمن.
ومن القطيف الأخت أم حسن تتحدث للبرنامج وتقول وتتحدث عن وصايا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أكثروا ذكر الله ما استطعتم في كل ساعة من ساعات الليل والنهار، فإن الله أمر بكثرة الذكر له، والله ذاكر من ذكره من المؤمنين، إن الله لم يذكره أحد من عباده المؤمنين إلا ذكره بخير. المصدر: تحف العقول عن آل الرسول. شكرا أم حسن من القطيف.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحييكم أخوتي وأحيي المستمعون. نعم، أن المقاومة الإسلامية ضد الطغيان والاستكبار هي ليست مجرد جيش أو مجموعة معينة أو قائد هنا وهناك يتم اغتياله كما يظن العدو الغاشم ومن لف لفه، إنما المقاومة هي فكرة متجذرة عند الشعوب المقاومة الأبية يتوارثونها من جيل إلى جيل، فقد توارثناها منذ القدم من أزمان الأنبياء والمرسلين والأوصياء، فهم المصداق الواضح لفكرة المقاومة لأنهم قاوموا الظلم والباطل لإظهار الحق. والمقاومة هي فكرة الأنبياء كما قلنا والمرسلين والصالحين، وستبقى ما دام هناك. وفي يومنا الحاضر يوجد باطل وظلم يتمثل في يومنا الحاضر بأمريكا الشر والكيان الغاصب، ومن سيتم اجتثاثه أمريكا الشر إن شاء الله والكيان الغاشم الصهيوني ومن لف لفهم، فهم إلى الزوال إن شاء الله ببركة الشعوب المقاومة وشبابها المجاهد المقاومون الأبطال. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
نعم، كل الشكر والتحية والتقدير لك الأخ ثائر الأسدي من العراق، نشكرك على هذه المشاركة. حقيقة محور المقاومة ليس مجرد تحالف أو قوة، بل هو إرادة الشعوب الصامدة في وجه الظلم في وجه الاعتداء، فكل موقف وكل صمود منهم يرسل رسالة واضحة للعالم، الحق لا يموت والمقاومة حق وواجب، فحقا يجب أن نفخر بهم ونستلهم منهم العزيمة والإصرار.
تحية طيبة لكل الأبطال المقاومين، أبطال سواء في لبنان في جنوب لبنان في حزب الله في فلسطين، الذين ما زالوا يرابطون في جبهات القتال مع أشرس خلق الله، مع عبدة الشيطان، مع الكيان الصهيوني وجيش هذا الكيان. تحية طيبة لكل البواسل في الجيش اليمني الصامد الذي يجسد الملاحم والبطولات بالرغم من كل التحديات التي يواجهها هذا الجيش المؤمن المسلم والمؤمن بقيم الله تبارك وتعالى. وتحية طيبة لكل قواتنا الباسلة في محور المقاومة في إيران في العراق وفي كل بقاع الأرض. الله 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 يا بلاد الأنبياء يا صلاة الشهداء أنت قدس الله أنت قدس الله فداء قد منحناها الدماء حبها إيمان حبها إيمان في ميادين الإيمان افتدي هذا البهاء نحن جند الله نحن جند الله ولنا أعلى لواء مشرق أهل فلسطين القلوب دائما شوقا تذوب فيها نور الله فيها نور الله لا نبالي بالخطوب منذ سرنا في الدروب في رضا الرحمن في رضا الرحمن يا بلاد الأنبياء يا صلاة
الشهداء أنت قدس الله أنت قدس الله نحن للقدس فداء قد منحناها الدماء حبها إيمان حبها إيمان من سنة الوحي الكريم جاء أحادينا العظيم مؤمنا بالله مؤمنا بالله نحو جنات النعيم في صراط مستقيم والهدى الميدان والهدى الميدان الله 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 نحن للقدس جنود
نعم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. يعني يوما بعد آخر يتبين أو تتبين حقيقة هذا الخيار بأنه لا سبيل أمام استكبار القوى المستكبرة وعنجهيتهم ويعني الظلم الذي يمارسونه سوى المقاومة والوقوف بكل عزة وبكل افتخار. يعني حتى إذا كان هناك مجال للمفاوضات يجب أن تكون هذه المفاوضات مبنية على يعني عزة المفاوض الإسلامي المقاوم. يعني حتى المفاوضات إذا بنيت على أساس من القوة والكرامة والعزة الإنسانية هذا هو المطلوب، لا أن تكون المفاوضات يعني مفاوضات مذلة، مفاوضات هي اسمها مفاوضات ولكن في الحقيقة وراء الستار هناك فرض لإملاءات ومطالبات لي يعني الجهة المعتدية والجهة الطاغوتية إن صح لنا التعبير وهو كذلك. طيب شكرا لهذه الأنشودة وشكرا لحوراء بلال مخرجة هذا اللقاء على اختيار هذه الأنشودة لفرقة الشهيد القائد للإنشاد الفرقة اليمنية أعتقد كانت يمنية. نعم شكرا ونواصل قراءة المشاركات. نعم لديك مشاركة
الأخت زينب من العراق كتبت ليس كل جميل طيب القلب ولكن كل طيب القلب جميل اخسر ما شئت لكن إياك أن تخسر قلبا يخاف عليك فهناك قلوب لا تعوض أبدا اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك واجعل لنا مع نسمات هذا اليوم وهذا الصباح رزقا وفرحا وعافية ومغفرة وبركة في كل ما تمن به علينا من خيراتك وفضلك واجعلنا لك شاكرين وحامدين. شكرا لك يا الأخت زينب من العراق شكرا على هذا الدعاء الجميل.
نعم الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين تبعث لنا بمشاركة وكأنها سمعت نداءنا وتشارك فيما يتعلق بموضوع التعب الروحي والتعب الذي تسببه الأفكار السلبية. تقول لا شيء يمكنه أذيتك أكثر من أفكارك، في أي موقف هناك فكرتان أحدهما إيجابية تولد شعورا إيجابيا والأخرى سلبية تولد شعورا سلبيا، تماما كما أنك إذا أغمضت عينيك لا ترى شيئا، ليس ضعفا في بصرك ولا عدمية للأشياء ولكنك اخترت أن لا ترى، فهكذا لا ترى حظك ووفرتك وراحتك عندما تحجبك عنها أفكارك وقناعاتك وعاداتك وتوقعاتك ومقارناتك وعلاقاتك، وأنت من يحدد التوقف عند هذه الانسياقات التائهة. نعم كانت هذه مشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين أحسنتي وبارك الله فيك.
أيضا والأخ أبو أحمد من الكويت كتب الإنسان الغارق في حب الله مهما تأتيه صفعة من الابتلاء فإنه يزداد قربا وحبا إلى الله. الاحتشام مفهوم لا يقتصر على الملابس فقط فهناك سلوك محتشم وأخلاق محتشمة. من كوارث بعض من البشر أنهم قد يمحون كل تاريخك الجميل مقابل آخر موقف لم يعجبهم، كل الأشياء ترحل ولا تعود إلا الدعاء يرحل بالرجاء ويعود بالعطاء. وأخيرا كتب لنا الأخ أبو أحمد: الكلام كالدواء، قليله نافع وكثيره قاتل. نعم، نشكرك الأخ أبو أحمد من الكويت على هذه المشاركة، على هذه العبارات الرائعة، شكرا جزيلا لك.
والأخ عباس من البحرين يقول: صباح جديد يحمل في طياته بشائر السعادة ويرسم على وجوه الجميع ابتسامة مشرقة تنير دروب الحياة وتبث في النفوس الأمل والتفاؤل بيوم جميل. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. شكرا لك عباس من البحرين.
وأيضا الأخ أبو مختار من اليمن كتب: صمودنا قوي وعطاؤنا سخي ومعنوياتنا عالية ورؤوسنا شامخة وقضيتنا محقة ودفاعنا مقدس، سلاحنا الإيمان وهدينا القرآن وقائدنا حكيم وشعبنا عظيم، فكيف لنا أن نحزن أو نضعف وقد وعدنا الله بالنصر والظفر وسوف ننتصر على الباطل قريبا إن شاء الله. شكرا لك الأخ أبو مختار من اليمن.
نعم، ماجد من بغداد يقول: خطب يوما فقال الرسول طبعا صلى الله عليه وآله، خطب يوما فقال: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس جدا وجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين، جدهما رسول الله وجدتهما خديجة بنت خويلد. ثم قال: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس أبا وأما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين، أبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس عما وعمه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين، عمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب. قال: أيها الناس، ألا أخبركم بخير الناس خالا وخالة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحسن والحسين، خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زينب بنت رسول الله، إلى أن جدهما في الجنة وجدتهما في الجنة، أبوهما في الجنة وأمهما في الجنة وعمهما في الجنة، عمتهما وخالهما وخالتهما في الجنة. طيب، هذا الحديث أين ورد؟ ورد في صحيح النسائي، صحيح النسائي. نعم، شكرا جزيلا لماجد من بغداد على هذا الحديث.
والأخ أبو جهاد من سلطنة عمان كتب في أرجوحة الحياة: لا أحد يبقى في الأعلى دائما ولا أحد في الأسفل إلى الأبد، كلنا نتأرجح بين لحظات قوية وأخرى هشة، لكن من يحسن التوازن يعيشها برضا وسعادة مهما تأرجحت به الحياة. شكرا لك الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان على هذه الحكمة.
مستمعي إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201-97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى أخواني في إذاعة طهران العربية، من المقدمين إلى المخرج، وكل الحب والاحترام إلى قادركم الكريم، ونسأل منا الله يحفظكم بحفظه. الشهداء لهم مكانة خاصة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشهيد ذو منصبة عالية، ذو مرتبة عالية عند الله سبحانه وتعالى. والآية بسم الله الرحمن الرحيم تقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن الشهداء هم أحياء، ليس أموات، ولكن في الواقع الذي نراه أنهم أموات، ولكن عند الله يرون ويسمعون ويأتون إلى أهليهم. إذن الشهادة هي منطلق لصفة الأنبياء لصفة الأئمة. وعندما نستشهد في قضية ما لنا درجات عالية، لنا درجة من العرفان عند الله، ويمحو كل ما أتى من سيئات لا سامح الله عند الشهيد، تلحق وتغفر عند الله، لأنه سقط شهيدا في سبيل الدين، سقط شهيدا في سبيل الأرض، سقط شهيدا في القضية الإسلامية الحتمية. واليوم نلاحظ شهدائنا كثيرون، لأنهم لا خير في أمة أمواتها أكثر من شهدائها. إذن هم الشهداء اللبنة الأساسية في بناء الحقبة الصحيحة، في بناء الإسلام الصحيح. وكثير من الآيات الأئمة شهدوا بكثير من تلك المنطلق الشهداء، ولكن على رأس الشهداء سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين، الذي وضع الغالي والنفيس في سبيل يصل إلى جنان الخلد، يصل إلى مرضات الله، وأعطى كل ما هو غالي، أعطى من العيال، أعطى من النفس الزكية التي سفك الدماء في أرض الطف. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارد الشريخي من العراق.
شكرا للأخ عبد الحسين من العراق، وتحية طيبة للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وهذه مشاركته.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلومات ثقافية. شقت قناة بنما 1904 زمن الرئيس الأمريكي روزفلت. غاندي أطلق على ثورته ثورة الملح ضد الإنجليز، لأن الإنجليز أنهم الملح عن الشعب الهندي. فضيلة الفقر، راحة النفس، فراغ القلب، خفة الحساب. حكمة أو حكم، لا تهزمك الدنيا ولا تخيفك أوجاعها. قل دائما أعوذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء. وأخيرا أضف إلى معلوماتك، كنية النمل تسمى أبو مشغول، والصقر تسمى فرناس، وابن الأرنب تسمى أكرمة. شكرا لكم.
أحسن، شكرا لصبحي عبد الحميد. نعم. من الأردن.
طيب، الأخ محمد خليل من السعودية أيضا كتب لنا: الزمن قطار سريع من المستحيل إيقافه، الاستسلام ضعف يؤدي إلى المذلة، والأم هي المخلوق الوحيد الذي نجده أمامنا في الحياة، صادق الابتسامة ورقيق المشاعر. وأيضا الأب هو الإنسان الذي يقدم كل ما بوسعه وينتظر الوفاء لا الجزاء. نشكرك الأخ محمد خليل من السعودية.
محمد عبد الكريم من القطيف يتحدث لنا في مشاركة جميلة جدا عن أنواع الصمت. يقول: الصمت وقت الثرثرة بلاغة، الصمت وقت شهادة الحق خيانة، الصمت وقت الغضب قوة، الصمت وقت سماع الباطل معصية، الصمت وقت الفوز تواضع، الصمت وقت الحزن كبرياء، الصمت وقت القرار تردد، الصمت وقت الفتنة حكمة، والصمت وقت سماع النصيحة أدب. نسأل الله أن يجعلنا من عباد الصالحين ببركة الصلاة على الحبيب المصطفى وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لمحمد عبد الكريم من القطيف على هذه المشاركة الجميلة جدا.
نعم، والأخت آلاء من العراق كتبت: من وصايا لقمان الحكيم لولده: يا بني إياك والدين، فإنه ذل النهار وهم الليل. يا بني نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. يا بني الرفق رأس الحكمة. يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني حملت الحديد فلم أجد أثقل من جار السوء، وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر. نشكرك يا الأخت آلاء من العراق.
نعم، وأشكر الأخ مهدي علي من خوزستان، وأرجو بأن يبعث بمشاركته في يوم الثلاثاء القادم كي تقرأ مشاركته الجميلة في برنامج المنتدى الإذاعي، مع الشكر الجزيل لكم أحبتي الأفاضل على طيب مشاركاتكم وتواصلكم مع المنتدى الإذاعي.
نعم، نشكركم مستمعينا الكرام على هذه المشاركات، على هذه الأصوات الطيبة، وفي نهاية هذه الحلقة أقول الوعي والإيجابية مفتاح النجاح وسعادتنا. نشكركم لطيب الاستماع وشكرا جزيلا لكم، وفي أمان الله.
في أمان الله.
غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور، لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور. وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور، جمال الورد أن تلقى بألوان الشذا فرقا. فهل في حربنا نبقى بجهل غافلين؟
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالب؟ ألا هل من مراقب إله العالمين؟
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية؟ فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن اتخاذ أي إجراء عدائي ضدها سيؤدي إلى إلغاء الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حماس تحمل حكومة نتنياهو مسؤولية الاعتداء على وفدها وإفشال جهود وقف إطلاق النار. وسلطات الاحتلال تغلق المجال الجوي لمطار رامون إثر تسلل مسيرة أطلقت من اليمن. وإلى تفاصيل النشرة أهلا بكم. حذر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني من مغبة القيام بإجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية بما في ذلك تفعيل آلية الزناد. بيان للمجلس شدد على أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تعليق اتفاق طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن أي تقرير يخص المنشآت النووية التي تعرضت للعدوان سيقدم للوكالة بعد موافقة المجلس وتوفير الظروف الأمنية اللازمة. بدوره قال رئيس منظمة